بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. كان كلامنا إلى هنا في مسألة البقاء، على تقليد الميت، أو فقل في مسألة التقليد البقائي، في فرض تساوي المجتهدين الحي والميت. وأما لو اختلف المجتهدان فكان أحدهما أعلم من الآخر، وهذه هي المسألة الأولى التي أشرنا إليها في الدرس السابق، وقلنا بأن هنا مسألتين سيتوقف المصنف عندهما، الشارح قدس الله نفسه، قبل الشروع في مسألة التقليد الابتدائي. فلو اختلف المجتهدان الميت والحي في العلم، وكان أحدهما أعلم من الآخر، فهل يجوز البقاء على تقليد الميت أم يجب الرجوع إلى الأعلم، كان هو الميت أم كان هو الحي؟ هنا أفاد سيد المستمساك قدس الله نفسه الزكية بأن هذه المسألة، أو بأن مدرك هذه المسألة، يتصور بتصورين يحتمل فيه احتمالان، وسيأتي منه في نهاية البحث ترجيح أحد المدركين أو الاحتمالين أو التصورين على الآخر. الاحتمال الأول هو أن مدرك هذه المسألة هو بناء العقلاء، سيرة العقلاء، فإذا كان المدرك هو عبارة عن سيرة العقلاء فإن سيرة العقلاء وبناءهم قائم على لزوم الرجوع إلى الأعلم من المجتهدين أو من المجتهدين. وعلى ذلك فإن كان الأعلم هو الميت وجب البقاء على تقليده، وإن كان الأعلم هو الحي وجب العدول إليه. وهذا يترتب عليه أمران. الأمر الأول هو أن دائرة الرجوع فيما لو فرضنا أن الأعلم هو الميت، دائرة الرجوع ستتسع لتشمل ما علم به من الفتاوى أوفق لتشمل ما عمل به من الفتاوى وما لم يعمل. وكذلك أيضا في توسع أكثر لتشمل ما علم به وما لم يعلم. لماذا؟ لأن بناء العقلاء، لأن المدرك إذا كان هو عبارة عن بناء العقلاء، فإن العقلاء لا يفرقون في رجوعهم إلى الأعلام بين مسألة ما لو علموا برأيه سابقا أو لم يعلموا، وبين مسألة ما عملوا برأيه سابقا أو لم يعملوا. فإذا كان بناء العقلاء لا يفرقون، فإذا كان بناء العقلاء على عدم التفريق، واعتبرنا بأن مدرك هذه المسألة هو بناء العقلاء، فعلى ذلك نوسع دائرة الرجوع للميت الأعلم. هذا هو الأمر الأول الذي يترتب على لزوم الرجوع إلى الأعلم بمقتضى البناء العقلائي. الأمر الثاني هو إذا كان هذا هو المدرك، فلا مجال حينئذ للتمسك في هذه المسألة بشيء من الأصول العقلية أو الأصول الشرعية. فلا يمكننا مثلا أن نتمسك بدليل استصحاب، لماذا لا يمكننا التمسك بدليل استصحاب أو شبهه؟ لأن الأصول العملية بقسميها كانت أصولا عقلية أم كانت أصولا شرعية، إنما هي أدلة فقاهتية. والأدلة الفقاهتية كما مر علينا في الأصول إنما تصل إليها النوبة إذا أعوزت الأدلة الاجتهادية، ولم يمكننا الوصول إلى دليل اجتهادي. والفرض أن سيرة العقلاء دليل اجتهادي، فمع كونها هي المدراك لا تصل النوبة للتمسك بشيء من الأصول، بلا فرق بين الأصول الشرعية وبين الأصول العقلية، وسيتضح الفرق إن شاء الله تعالى بعد قليل. إذن في مسألة الرجوع مع اختلاف المجتهدين الأعلم الحي والميت عفوان، إذا كان المدرك هو عبارة عن بناء العقلاء، فإن بناء العقلاء قائم على الرجوع لمن؟ على الرجوع إلى الأعلام، كان هو الحي أم كان هو الميت، ويترتب على ذلك ما ذكرنا. هذا هو الاحتمال الأول والتصور الأول. الاحتمال الثاني هو أن المدرك لهذه المسألة هو الحكم العقلي بأصالة التعيين عند دوران الأمر بينه وبين التخيير. ما معنى ذلك؟ نحن الآن في فرض المسألة عندنا مجتهدان، أحد المجتهدين هو الميت والمجتهد الآخر هو الحي. ولنفترض أن أحدهما هو الأعلم، ولنفترض أن أحدهما هو الأعلم، حينئذ نقول هل يتعين الرجوع إلى الأعلام أم نحن مخيرون بينه وبين غير الأعلام؟ يقول العقل عند دوران الأمر بين التخيير وبين التعيين، فإن العقل قاض وحاكم بالتعيين. لماذا؟ لأن الفرد المعين لا شبهة في إجزائه، فإذا دار الأمر بين التعيين في الأعلم والتخير بينه وبين غيره، الأعلم إن كان التقليد متعينا فيه فلا شك في إجزاء تقليده، وإن كان التقليد أو الوجوب تخييريا بينه وبين غير الأعلم فأيضا لا إشكال في إجزاء تقليده، بينما غير الأعلام إنما يجزئ تقليده في فرض التخيير، وأما في فرض التعيين في الأعلام فتقليده ليس بمجزئ. يقول العقل فإذا كان هنالك عندك فردان أحدهما معين، أو نعم أحدهما معين والآخر غايته يحتمل أن يكون بدلا لهذا المعين فيخير بينه وبينه، عندك خياران محتملان، الاحتمال الأول هو التخير بين فردين، والاحتمال الثاني هو التعيين في أحدهما، فلا شك أن جانب التعيين هو الراجح لأنه الذي يحرز معه العقل براءة الذمة. فهنا في مسألتنا نقول يدور الأمر بين التعيين وبين التخير، إذ أننا نحتمل أن للأعلمية خصوصية، وإذا كانت للأعلمية خصوصية فالتعيين في الأعلم محتمل، كما أن التخير محتمل بينه وبين غير الأعلم الذي هو أحد المجتهدين الحي أو الميت، فإذا دار الأمر بينهما فأصالة التعيين تقضي بماذا؟ تقضي بالرجوع إلى الأعلم منهما. إذن المدرك هنا هو حكم العاقل بأصالة التعيين. إذا كان هذا هو المدرك فهنا تظهر ثمرة فارقة بينه وبين المدرك السابق. ما هي هذه الثمرة؟ هذه الثمرة هي هل يمكن التمسك بالأصل الشرعي أو لا يمكن التمسك بالأصل الشرعي؟ هناك قلنا لا يمكن التمسك بشيء من الأصول إذا كان المدرك هو عبارة عن بناء العقلاء، ولكن إذا كان المدرك هو عبارة عن أصالة التعيين فهو أصل عقلي، فهو حكم عقلي، وهذا الحكم العقلي يمكن أن ترد الأصول في مورده، الأصول الشرعية، وتكون مقدمة عليه. كيف ذلك؟ أرجو التنبه معي جيدا. الأصول إما هي أصول، الأصول العملية يعني، إما هي أصول عقلية وإما هي أصول شرعية. الأصول العقلية عبارة عن البراءة العقلية التي موضوعها عدم البيان، وعبارة عن قاعدة الاشتغال فيما لو أحرز التكليف. هذان أصلان عقليان، والأصول الشرعية عبارة عن الاستصحاب. الاستصحاب أصل عملي شرعي لدلالة الشارع المقدس عليه، وأصالة الاحتياط أيضا أصل عملي شرعي لدلالة الأدلة الشريفة عليه. إذن هناك عندنا أصلان عقليان، وعندنا هنالك أصلان شرعيان. وقد ذكر الأصوليون بأن الأصول العملية العقلية لا تصلح لمعارضة الأصول العملية الشرعية، بمعنى متى ما كان هنالك أصل عملي شرعي فلا تصل النوبة إلى الأصل العملي العقلي. لماذا؟ تأملوا معي جيد. عندما نأتي إلى أصالة البراءة، براءة العقلية التي موضوعها عدم البيان، هذه إذا جاء أصل شرعي في موردها، فلنفترض أنه الاستصحاب تارة، ولنفترض أنه أصالة الاحتياط الشرعي تارة أخرى. فإذا كان هو الاستصحاب، الاستصحاب بيان أو ليس ببيان؟ لا شك في أنه بيان شرعا. فإذا كان بيانا شرعا وموضوع أصالة البراءة العقلية هو عدم البيان، فحينما يأتي دليل الاستصحاب فإنه يكون رافعا لموضوع البراءة العقلية، يكون رافعا لموضوع قاعدة قبح العقاب، لأن الموضوع إنما هو عدم البيان، والفرض أن الاستصحاب ماذا؟ بيان. فيكون تقديم الاستصحاب على قاعدة قبح العقاب بلا بيان من باب الورود كما يقولون، إذ أنه رافع لموضوع القاعدة، وكل دليل يكون رافعا لموضوع دليل آخر يكون واردا عليه. وأما لو كان الدليل الشرعي أو الأصل الشرعي هو عبارة عن أصالة الاحتياط، أصالة الاحتياط الشرعي، فالكلام هو الكلام، إذ أن أصالة الاحتياط الشرعي بيان أو ليست ببيان؟ بيان، بيان على أن التكليف منجز في حق المكلف. فإذا كانت بيانا فإنها تكون رافعة لماذا؟ لموضوع قاعدة القبح، قبح العقاب بلا بيان. لأن موضوعها هو عدم البيان، والفرض أن أصالة الاحتياط الشرعي بيان، فتكون رافعة لموضوع قاعدة قبح العقاب، ومن هنا أيضا يكون تقديمها عليها من باب تقديم، من باب الورود لا من باب الحكومة. هذا فيما لو كان الأصل العقلي هو عبارة عن أصالة البراءة، وأما لو كان الأصل العقلي هو عبارة عن قاعدة الاشتغال فالكلام هو الكلام. لماذا؟ تأملوا الفارق هنا، لأن موضوع قاعدة الاشتغال هو احتمال العقوبة، هو احتمال العقوبة، هناك عدم البيان وهنا احتمال العقوبة. فإذا كان موضوعها هو عبارة عن احتمال العقوبة، نأتي إلى العلة الشرعية، الأصول الشرعية عفوا. قلنا بأنها إما عبارة عن الاستصحاب، وإما هي عبارة عن البراءة الشرعية هنا في مورد قاعدة الاشتغال. بعد هنا لا مورد لأصالة الاحتياط لأنها مطابقة لقاعدة الاشتغال، فأصالة البراءة فالأصل العملي الشرعي هنا هو عبارة عن أصالة البراءة الشرعية، أي رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هنا نأتي لهذين الأصلين، نقول عندما يكون عندنا استصحاب فالاستصحاب هل هو رافع لاحتمال العقوبة أو ليس برافع؟ ما دام الدليل قد دل على حجية الاستصحاب فلا محالة يكون رافعا ماذا؟ لاحتمال العقوبة. وإذا كان رافعا لاحتمال العقوبة من جهة حجيته فحينئذ لا يبقى موضوع لقاعدة الاشتغال لأن موضوعها احتمال العقوبة، مما يعني بأن دليل الاستصحاب مقدم على قاعدة الاشتغال العقلية من باب الورود أيضا لأنه رافع لموضوع هذه القاعدة. وهكذا هو الكلام في أصالة البراءة الشرعية، بل الكلام فيها أوضح، فإن أصالة البراءة الشرعية مؤمنة عن العقاب، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فإذا كانت مؤمنة عن العقاب فلا شك أنها تكون رافعة لموضوع الأصل العملي الذي هو عبارة عن أصالة الاشتغال أو عن قاعدة الاشتغال. إذن فالأصول العملية الشرعية متى ما جاءت فهي مقدمة على الأصول العملية العقلية، ولذلك فإنها ماذا؟ لا تصلح لمعارضتها لأنها واردة عليها ورافعة لموضوعها. من هنا يتضح الفرق بين ما لو كان المدراك هو عبارة عن بناء العقلاء في مسألتنا، وبينما لو كان المدرك هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن حكم العقل بأصالة التعيين، أو فقل هو عبارة عن أصالة التعيين. فإنه إذا كان المدرك هو عبارة عن أصالة التعيين فهنا الأصل الشرعي يكون واردا. الأصل الشرعي في المقام ما هو؟ صالة الاستصحاب التي تقدم الحديث عنها سابقا. فإذا بنينا على حجية هذا الاستصحاب يكون هذا الاستصحاب ماذا؟ واردا على أصالة التعيين. وبالتالي فحتى لو كان الحي هو الأعلام فإن الاستصحاب يقتضي تقليد من؟ تقليد الميت، ولا تصل النوبة إلى تقليد الحي حتى وإن كان أعلم من الميت. هذا طبعا فيما لو كان دليل استصحاب تاما، وقد تقدم أنه محل نظر المصنف، محل نظر السيد الشارح أعلى الله مقامه. إذن فنحن هنا في هذه المسألة بين مدركين، بين أن يكون المدرك لهذه المسألة هو عبارة عن بناء العقلاء فالنتيجة هي لزوم الرجوع للأعلم من المجتهدين، وبينما لو كان المدرك لهذه المسألة هو أصالة التعيين فحينئذ ننتهي إلى لزوم البقاء على تقليد الميت. لماذا؟ لأن أصالة الاستصحاب واردة على أصالة التعيين ومقدمة عليها. فأي هذين المدركين هو المدرك الراجح؟ أفاد السيد أعلى الله مقامه الشريف بأنه هو بناء العقلاء. لماذا؟ لما ذكرناه قبل قليل من أن الأدلة الاجتهادية مقدمة على الأدلة الفقاهتية، فما دامت سيرة العقلاء ناهضة ولا محذورة في التمسك بها فلا تصل النوبة للتمسك بأصالة التعيين، ومع عدم وصول النوبة إلى أصالة التعيين حينئذ لا يأتي كلام في أن الأصول الشرعية واردة عليها أو ليست بواردة، ويتعين حينئذ الرجوع إلى الأعلم من المجتهدين الميت والحي. لا بأس أن نطبق هذه العبارة تطبيقا سريعا. قال قدس سره الشريف بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كله مع تساوي المجتهدين الميت والحي في العلم، أما مع الاختلاف فكل ما تقدم من البحث كان في صورة تساوي المجتهدين، أما مع الاختلاف فالظاهر أنه لا إشكال في بناء العقلاء على تعين الرجوع إلى الأعلم. هذا هو المدرك الأول، فيجب العدول إلى الحي إن كان أعلم، كما يجب البقاء إن كان الميت أعلم بلا فرق. هذا قلنا الأمر الأول الذي يترتب على هذا المدرك، بلا فرق بين ما علم وما لم يعمل، وما لم يعلم وعمل وما لم يعمل، بلا فرق بين ما علم وعمل وبين غيره لعدم الفرق في بناء العقلاء المذكور. إذا كان هذا هو المدرك فلا فرق. هذا الأمر الأول الذي يترتب. أمر الثاني: ولا مجال حينئذ للرجوع إلى الأصول شرعية أو عقلية بلا فرق. لماذا؟ قلنا لأن سيرة العقلاء دليل اجتهادي والأصول أدلة فقاهتية لا تصل النوبة لها مع إمكان التمسك بالدليل الاجتهادي. نعم، هذا بيان للمدرك الآخر للمسألة. نعم، لو كان الرجوع إلى الأعلام من جهة الحكم العقلي بالتعيين عند الدوران بينه وبين التخيير، كان الأصل الشرعي واردا عليه. هنا يظهر الفرق بين المدركين عملا، والنتيجة أيضا ستختلف. كان الأصل الشرعي واردا عليه لأنه أصل عقلي، والأصل العقلي لا يعارض الأصل الشرعي، فيتعين الرجوع إلى الأصل المتقدم. أصل المتقدم ما هو؟ صلاة الاستصحاب. وإذا كان المتعين هو الرجوع إلى أصالة الاستصحاب، ستكون النتيجة هي ماذا؟ الرجوع إلى الميت. طيب، فما هو المدرك الراجح؟ قال: لكن الظاهر استقرار بناء العقلاء على تعين الرجوع إلى الأعلام، فيتعين العمل به، وبالتالي لا وجه للجوء إلى المدرك الثاني أو للتمسك بالمدرك الثاني الذي يقتضي الرجوع إلى الميت بخصوصه. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى المترتبة على ما سبق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.